أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الإتيان بعمل يكثر المكلف أنه حرام، فبعد ذلك ينكشف أنه لم يكن بحرامين، هل يكون هذا العمل قبيحا؟ يعني هل يوجب القتل اتصاف الفعل بالقبح؟ وكذلك في أكله، هل يتصف بالحسن إذا قطع بأنه واجب؟ يعني ترك الواجب إذا قطع بأنه واجب فتركه، فهل تكون هذه المخالفة متصفة بالقبح؟ وإن لم يتغير عما هو عليه من المصلحة بالمفسدة، أو أنه لا يتغير الفعل بذلك، لا يتصف بالقبح حينئذ. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وكذلك شيخنا الأستاذ قدس سره، ذهب إلى أن الفعل لا يتغير عما هو عليه من الحسن بالقبح، إذا كان في ذاته حسنا فهو حسن، وإن كان قبيحا فقبيح، والقطع لا يوجب تغيره عما هو عليه. ادعي الوجدان على ذلك. وقال شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إن القطع طريق محض إلى الواقع، فلا يمكن أن يتغير به الواقع. شأن الطريق شأن الإراءة والكشف، فلا يزيد على شيء أما كان الفعل واقعا عليه. وكذلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه ادعى الوجدان على ذلك، وأن قتل ابن المولى لا يقع محبوبا إذا قطع المكلف بأنه عدو للمولى فقتله بالقطع بالعذاب، لا ينقلب هذا عن المحبوبية إلى المبغوزية، يعني عن المبغوزية إلى المحبوبية، لا يقع هذا محبوبا. وكذلك العكس، قتل عدو المولى لا يكون مبغوزا من جهة القطع بأنه ابن المولى. وبعد ذلك ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن المتجري إنما يأتي بالعمل بداعي أنه هو الواقع. يشرب الخمر مثلا، يشرب ما قطع أنه خمرون بعنوان أنه خمرون، لا بعنوان أنه مقطوع الخمريات، فبهذا العنوان غير مقصود، فلا يكون اختياريا، لأن القصد دخيل في الاختيار. والمرتكب لهذا العمل إنما يرتكبه بما أنه خمر لا بما أنه مقطوع، يعني يقصده بعنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي العالي وهو عنوان المقطوعية. بل قد يكون هذا العنوان مغفولا عن غالبا، الغالب أن القاطع لا يلتفت إلى قطعه، وإنما هو ملتفت إلى نفس العمل، كالناظر في المرآة الذي ينظر إلى نفسه لا إلى المرآة، قد يغفل عن المرآة. هذا طريق المس. فإذا لم يكن الفعل اختياريا لا يمكن أن يتصف بالقبح، لأن المتصف بالقبح لا بد من أن يكون أمرا اختياريا، وما كان خارجا عن الاختيار لا يتصف بحسن ولا بقبح. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه ما. أما ما ذكره من الوجدان، فالظاهر أن الوجدان على خلاف ذلك، الوجدان حاكم بأن هذا العمل قبيح ويصدر من المكلف قبيحا، وإن كان الفعل في ذاته كما ذكرنا باق على ما هو عليه لم يتغير حكمه ولم يتغير مصلحته أو مفسدته، يعني الحكم الشرعي لم يتغير، ملاك الحكم الشرعي وهو المصلحة أو المفسدة أيضا لم يتغير. ولكن القوم من جهة كونه مقطوع الحرمة ويرتكبه المكلف بالاختيار بهذا العنوان يكون قبيحا لا محالة، وبيان ذلك يتوقف على بيان الحسن والقرب إجمالا. وحاصل ذلك، يعني حاصل الإجمال، أن الحسن والقرب قد يقال إنهما أمران ذاتيان، يعني يترحم لا يتخلفان، ما كان حسن حسن في جميع الأحوال وما كان قبيحا قبيح في جميع الأحوال، لا يتغير الفعل ما هو عليه من الحسن والقرب. وهذا الكلام باطل جزما، بل الحسن والقرب يختلف بالوجوه والاعتمارات على ما نبين. الفعل الواحد يمكن أن يكون بقصد، عمل واحد يمكن أن يكون بنية حسنا وهذا العمل بنية أخرى يكون قبيحا كما نبين. وقد يقال كما ادعاه الأشاعرة بأنه لا واقع للحسن والقرب أصلا، العقل ليس له أن يحكم أن يدرك حسن شيء أو قبحه، وإنما الحسن ما أمر به المولى وما فعله، والقبيح ما نهى عنه. لا واقع للحسن والقرب أبدا. هذا الكلام أيضا في البطلان كالأول. لو تمت هذه الدعوة ولم يكن العقل مدركا للحسن والقرب لبطلت الشرائع من أصلها، إذ ليس لنا طريق إلى إثبات النبوة العامة وإلى إثبات النبوة الخاصة إلا حكم العقل بالحسن والقرب. لو فرضنا أن عدم إرشاد العباد وعدم بيان وظائفهم وإذلالهم أملا لم يكن هذا قبيحا، فلماذا يجب بعث النبي؟ لا نحتاج إلى نبي أصلا، بل البشر يعمل كما يعمل الحيوان. ثم إنه إذا ادعى أحد أنه نبي وأظهر المعجزة، إذا لم يكن العقل حاكما بقمه إجراء المعجزة على يد الكاذب، كيف يمكن التصديق بأن هذا نبي؟ قبل أنه كاذب ومع ذلك أقدره الله على الإتيان بالمعجز. إنما نصدقه إذ لا يجوز على الله تبارك وتعالى أن يذل عباده، بل ويقدر أحدا على الإتيان بما يعجز عنه البشر مدعيا أنه نبي من قبل الله سبحانه، وهذه أمارة نبوته يعني معجزة، وغير ذلك من المفاسد المترتبة على هذا القول. على أنه واضح البطلان، لأن الحسن والقرب أمران ثابتان عند جميع العقلاء، حتى من لم يكن معترفا لصانعين هم لم يكن معترفا بنبي من الأنبياء أيضا يعترفون بالحسن والقرب، ويرون أن الظلم والتعدي إلى أحدين هذا قبيح، كما أن الإحسان والعدل حسن. إذن فالصحيح والقول الثالث، يعني أن الحسن والقرب ليس من الأمور التكوينية من قبيل الآثار التي لا يختلف الفعل من جهة الحسن والقرب لأجل النواعي مثلا، من لا ينفك عن اذا کان حسنا فهو حسن دائما و اذا کان قبیا فهو قبی دائما لیس کذلك کما انه لیس یعنی لیس الحسن والقب راجعا الى الشرع و ان كل ما حكم الشارع بحسنه فهو حسن و كل ما حكم بقبه فهو قبی و لیس للعقل درک الحسن و القب هذا ایزن فاسدون کما ذکرنا ایزن نتیجت ذالک اختیار القول الوسط بین القولین و هون یکون الحسن و القب یختلفان بالوجوه و الاعتبارات اول ما یحکم به العقل انما یحکم به قبح الظلم و به حسن العقل هذا هو الاساس في الحكمة العمليه فيما يدركه العقل وينبغي ان يعمل كما ان استهاله اجتماع النقيضين واستهاله ارتفاعهما هو الاساس في الحكمه النظريه جميع المسائل تبتني على هذا الامر استهاله اجتماع النقيضين واستهاله ارتفاعهما هذا اول مدرك للعقل العملي كما ان استحاله اجتماع النقيضين واستحاله ارتفاعهما اول مدرك للعقل النظري اذا كل ما صدق عليه عنوان العدل يكون حسنا وكل ما صدق عليه عنوان الظلم يكون قبيحا ضرب اليتيم اذا كان بداعي تاديبه بهذه النيه يقع حسنا احسان في حق اليتيم واذا كان بداعي التشفي بداعي الاضرار بداعي الايذاء يكون قبيحا لا محاله هذا العمل الواحد يختلف حسنا وقبحا باختلاف الداعي الى هذا العمل فإذا كان العقل حاكما لحسن العدل وبقمه الظلم فكل ما ينطبق عن هذان العنوانان لا ينفك عنهما الحسن والقرب ويختلف الأفعال باختلاف هذين العنوانين فالفعل الواحد قد يكون مصداقا للعدل وقد يكون مصداقا للظلم إذا كان الأمر كذلك فلا ريب في أن الخروج عن زي العبودية والرقية والتعدي على المولى في مقام العمل والتجاسر عليه في مرحلة الامتثال هذا أظهر أفراد الظلم لأن الظلم عبارة عن الخروج عن حد الاستقامة كما أن العدل عبارة عن الاستقامة ووضع الشيء في محله هذا خروج عن جادة العبودية ومن هنا قلنا في بحث الفقه إن العدالة المعتبرة في عدة من الموارد في صلاة الجماعة في الشاهد وغير ذلك عبارة عن الاستقامة في جادة الشارع والفسق عبارة عن الخروج عن هذه الجادة هذا هو معنى العدل العدل هو الاستقامة والجاري على طبق ما تقتضي الوظيفة لا ينبغي الشك في أن ارتكاب العبد ما قطع أنه مبغوز للمولى هذا خروج عن زي الرقية والعبودية فهذا تعد على المولى وتجاسر على المولى ولو فرضنا أنه لم يصادف الواقع عين الملاك الذي موجود في العصيان عين ذلك الملاك موجود هنا مجرد أن المبغوز المولى لم يتحقق في الخارج وفي المعصية مبغوز المولى تحقق في الخارج هذا أجنبي عن حكم العقل بالقبح يعني عن تحقق القبيح خارجا بالنسبة إلى الحكم الشرعي نعم، في مورد العصيان تحقق الحرام في الخارج، وفي مورد التجري الحرام لم يتحقق في الخارج، لكن الذي كان ملاكا للقبه العقلي وكان يحكم بذلك باستحقاق العقاب وتعد الأبد على المولى وطغيانه على المولى وخروجه عن زي العبودية، هذا مشترك فيه بين الأمرين. كيف يمكن أن يقال إن هذا ليس بظلم وليس بخروج عن زي الرقية والعبودية؟ هذا غير قابل للإنكار. فالوجدان يدلنا على أن هذا العمل قبيح، والعقلاء يقبحون ذلك ويربخون على مرتكب هذا الأمر. ضرب رجلا أو قتله باعتقاد أنه مولاه، بعد ذلك انكشف أنه كان شخص حيوانا من الحيوانات، أفلا يكون هذا تعديا في سلطان المولى وتجاوزا عن زي الرقية والعبودية؟ هذا غير قابل للإنكار. فالإنصاف أن القبح العقلي موجود في المقام، وهذا العمل متصف بالقبح، وبذلك يوبخه العقلاء ويستحق العقاب على ذلك من قبل المولى. وأما ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه بقوله إن المتجري، يعني مزمون كلامه، لا يقصد العمل بهذا العنوان الثاني وإنما يقصده بعنوانه الأولي، بل لا يكون غالبا بل ملتفتا إليه، فليس هذا العمل عملا اختياريا. أولا لا وجه لهذا التلقي قوله بل، لأنه إن أراد بكلامه الأول أن المتجري لا يقصد في ارتكابه هذا العنوان وإنما يقصد العنوان الأولي، إن أراد بذلك أن الداعي له هو ذلك، يعني إنما يشربه بداعي الإسكار لا بداعي أنه مقتول الخمرية، هذا الكلام صحيح، ولكن الداعي أجنبي عن الدخل في القب، بل وجوده وعدمه سيان. لو فرضنا أن أحدا ضرب اليتيم بداعي الإيذاء يكون قبيحا، تارة يضربه لا بهذا الداعي، بداعي امتحان العصا، يريد أن يرى أن العصا ينكسر بضرب واحد أو لا ينكسر، بهذا الداعي يضربه، أفلا يكون قبيحا؟ العبرة في القب والالتفات والصدور الفعل اختياريان، الداعي هذا أو الداعي شيء آخر لا يقصد الفعل بعنوانه الأولي وإنما يقصده بالعنوان العالي التاري، لا يقصده بالعنوان العالي التاري وإنما يقصده بالعنوان الأولي. إذا كان ملتفدا إلى أن هذا العمل قبيح وهذا تعد وظلم على المولى، يكفي هذا في استحقاق العقاب. فأي داع كان ارتكابه بداعي أنه خمر أو بداعي أنه مقتول خمرية لا يفرق بذلك، وإن أراد بقوله لا يقصده بهذا العنوان ولكن يقصده بالعنوان الأولي أنه غير ملتفت إليه، فهو عين ما ذكره، عين ما ذكره، بل لا يكون غالبا مما يلتفت إليه. فما معنى هذا الترقي؟ والصحيح أن يقال إن هذا الكلام باطل من أصله، فإنه إن أراد بالالتفات الالتفات التفصيلي، نعم الغالب كذلك، القاطع غالبا لا يلتفت إلى قطعه وإنما يلتفت إلى المقطوع به، وإن أراد أنه لا يلتفت إليه حتى الالتفات الإجمالي فهذا باطل وجدانا، لأن الشيء إنما يكون حاضرا عند الإنسان وملتفتا إليه بواسطة القطع. القطع هو الحاضر أولا وهو المعلوم بالذات. الشيء الخارجي يكون معلوما لمعلومية العلم، العلم حاضر بنفسه. غاية الأمر الالتفات التفصيلي إلى العلم غير موجود، هذا صحيح، ولكن الالتفات التفصيلي لا يعتبر في صحة العقاب. في صحة العقاب يعتبر صدور الفعل اختيارا، ويكفي فيه كونه ملتفتا إليه ولو إجمالا. الالتفات التفصيلي نعم في موارد القاطع غير موجود، يعني العالم إنما يلتفت إلى المعلوم ولا يلتفت إلى علمه تفصيلا، لأنه غير ملتفت إليه أبدا، وإلا فالعلم هو الحاضر بالذات للنفس أولا، والمعلوم إنما يحضر في النفس بواسطة العلم. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه، بل لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فاستهيه أن القبه العقلي موجود، إنما الكلام في دعوى الملازمة، وأن هذا القبه هل يستلزم حكما شرعيا ليحكم بحرمة الفعل المتجرى به، أو أن الفعل على ما هو عليه لم يتغير حكمه بواسطة القات. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.